تعالوا نقرأ مع بعض ونتعلم شيء. شعرت أن الرب من خلال ترنيماتنا وصلواتنا يريد أن يعلمه لنا. تعالوا نتعلم درس من سفر إرميا أصحاح 18. إرميا 18 نقرأ عن هذا الفخاري الذي طلبنا من الرب في هذا المساء أن يشكلنا كما يشكل الفخاري الوعاء. يقول الكتاب: الكلام الذي صار إلى إرميا من قبل الرب قائلا: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلامي. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. آمين. بنعمة الرب أحبائي على قلبي أشارككم ببعض الأفكار في هذه القصة أو هذا المثل الجميل الذي أراد الرب أن يعلمه لعبده إرميا ولنا. الرب كان حابب يكشف عن صفة من صفاته وعن أسلوب تعاملاته مع شعبه اللي بيحبه، وكان هيستخدم إرميا علشان يبلغ شعب الرب هذه الصفة في الرب وهذا الأسلوب الذي يتعامل به الرب. فحب الرب قبل ما يبعت إرميا للشعب يقول لهم الرب بيحب ايه وبيتصرف ازاي، حب يعلمه الدرس عملي. فقال له: يا إرميا، عندي كلام عايز اعلمه لك، عندي كلام عايز اقوله لك علشان تروح تقوله لشعب الرب. طب ما تقول يا رب. قال له: لا، ما اقدرش اقوله لك وانت قاعد في البيت هنا، لكن قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. مرة تاني هقول العبارة دي: يا إرميا، عندي كلام عايز اقوله لك، قول يا رب انا جاهز. لا، ما اقدرش اقوله لك وانت في المكان بتاعك. قم انزل الى بيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. اخوتي الاحباء، هذا هو الدرس الاول اللي ارجو بنعمة الرب ان نلتفت اليه جميعا. هناك كلام عند الرب يريد أن يسمعنا إياه، لكن لا نقدر أن نسمعه في مكاننا العادي. لابد أن يغير الرب مكاننا، بمعنى يغير ظروفنا لكي نستطيع أن نسمع. لاحظوا العبارة مرة أخرى رائعة: هناك، مين يكمل الآية؟ أسمعك كلامي. هناك، وكل واحد فينا ليه هناك بتاعته. قد تكون هناك هي سرير المرض، قد تكون هناك هي مشكلة عائلية، قد تكون هناك هذه هي ظروف مادية ضيقة. هناك يحددها الرب كما يشاء. لماذا يا رب هناك؟ يجيب الرب قائلا: ليس من السهل أبدا أن يعطيني الإنسان أذنه في كل وقت. الرب بيقول لخدامه: ما تعرفش قد إيه يا خادمي أنا بتعب مع فلان علشان أخليه يسمع. صعب قوي، صعب قوي عشان أجيب ودنه يسمع. في إرميا 51 عبارة رائعة يقول الرب: تكلمت إليك في راحتك قلت لا أسمع. تكلمت إليك في راحتك قلت لا أسمع. الرب بيقول للخادم: أنت بتقف توعظ والناس بتسمع، لكن أنت ما تعرفش قد إيه صعب، صعب إن أنا آخد ودن المؤمن علشان فعلا أسمعه كلامي. قول للرب: لا ما تقولش كده يا رب، انا هرد على الرب. لا يا رب ما تقولش كده، ده انا زرت اخوة مونتريال محلاهم هم قاعدين يسمعوا، ده كل ليلة يا رب بيقعدوا حلوين قوي ساكتين قوي بيسمعوا في هدوء ومبسوطين قوي. يقول لي سيبك من السمع بتاع الاجتماعات، سيبك من السمع ده، ما هو ياما بيسمعوا، لكن انا بتدور على نوع تاني من السمع يا ماهر، نوع تاني من السمع. عندما تخترق كلمتي اعماق المؤمن ويقول لي ايوة يا رب ايوة فعلا انت بتقول لي كده، وانا سمعت صوتك بيقول لي كده، وبنعمتك هتغير وهعمل اللي انت بتقول لي عليه، ليس كلاما ولا انفعالا، لكن فهمت يا رب، سمعت صوتك وعرفت يا رب ماذا تريد مني ان افعل. كام وعظة سمعتها، وكام مرة فعلا طلعت من الاجتماع وبتقول له I got the message، ايوة يا رب خدت الفكرة، خدت الصوت، صوتك تغلغل في داخلي، عرفت مشيئتك، عرفت فكرك، فهمت اللي انت عايز تقوله لي، بنعمتك يا رب سأخرج من هذا المكان في طريق آخر، لن أعود إلى طريق الأولى، لن أعود إلى ما كنت عليه، بنعمتك يا رب سأطيعك وسأعمل رضاك. كم مرة، كل كام 100 وعظة بنطلع بحاجة نعملها. إخوتي نحن نسمع كثيرا ونعمل قليلا، ولذلك يأمر الرب بأن نرسل عنوة، عارفين عنوة يعني، إلى مكان لا نبغيه، لأن في هذا المكان وحده سيستطيع الرب أن يسمعنا كلام، وهناك أسمعك كلامي. في ظروف معينة يستطيع الرب أن يسمعنا كلاما معينا، قد تكون غرفة العناية المركزة ما يسمح لكمش الرب، قد تكون ظروف ضيقة، قد تكون مشكلة يسمح بها الرب، لأنها من خلالها فقط نستطيع أن نسمع صوت الرب. فليعطنا الرب نعمة أحبائي، عندما يتغير المكان، عندما يغير الرب مكاني عنوة غصب عني، ابتغي يا اخوتي الاحباء ان الرب يعلمنا، عندما يغير الرب مكاني يكون اول رد فعل عندي يا رب ماذا تريد ان تسمعني. انت لما غيرت مكاني، وفهمنا يعني ايه غيرت مكاني، يعني غير الظروف، عندما يغير الرب مكاني ينبغي ان يكون اول ما يخطر على بالي، اول رد فعل عندي ينبغي ان يكون رجعني المكاني، صح كده؟ بس هو ده اللي بيحصل، اول ما الظروف تتغير بنصرخ ونقول للرب اعمل ايه؟ رجع. يعني لو الظروف اتغيرت من الصحة الى المرض، اول رد فعل اعمل ايه؟ اشفي يا رب. لو اتغيرت الظروف من الوسع الى الضيق، اول رد فعل اعمل ايه؟ وسع يا رب. اذا اتغيرت الظروف من فلوس لقلة فلوس، اول رد فعل اعمل ايه؟ ابعت يا رب. اذا اتغيرت الظروف من الراحة للتعب، اول رد فعل ريح يا رب. ده اللي بنطلبه، عايزين بنعمة الرب نتعلم درس، ناويين فعلا ولا في الكتاب وانزل؟ امين، ياكش تكونوا ناويين فعلا. يا رب اعمل معروف، ما تفشلنيش الليلة يا رب. اتمنى انكم تكونوا ناويين فعلا يا احبائي، لان المسألة مش كتر وعظ، صدقوني ما كتر وعظ. اخوتي الاحباء، امتى الرب هيعلمنا الدرس ده بقى؟ امتى؟ امتى نتعلم الدرس الحلو ده؟ اول ما الظروف تتغير، مش اقول له ايش فيه، ابعت، ريح، صلح، لا، اقول له ايه الكلام اللي عايز تسمعوني. امين. ما انا عارفك يا حبيبي، حبيت تكلمني في راحتي، قلت لا اسمع، عشان كده قلبت وعدلت ووديت وجفت علشان بس تخليني اعمل ايه؟ اسمع. تكلم يا رب لان عبدك سامع. امتى الرب يوصلنا للمستوى ده؟ يوم ما تحصل المشكلة قبل ما اقول حل يا رب اقول له عايز تقول لي ايه، سمحت بالمشكلة دي، ايه اللي في قلبك، ما انت واضح ان في قلبك كتير ومش لاقيني علشان تقول لي. يقول لي بالظبط كده، دورت عليك كثيرا وما لقيتكش. تصور، تتصور ان انا بعتت لك 100 مرة عشان اخد من حضرتك ميعاد وحضرتك ما فضتليش خالص. صدقوني الرب بيقول كده. تصوروا، تتصوروا ان الرب مرة بعت لك وقال لك نفسي اقعد معاك وانت قلت له مش فاضي. تعرفوا انها حصلت، حصلت ولا ما حصلتش؟ صدقوني حصلت. مرة قبل ما تروح على شغلك روح الله في داخلك بيقول لك انتظر دقايق عايز اتكلم معاك، انت اسف مش فاضي لك ورايا شغل. طيب ماشي حبيبي سكي، طب ممكن في السيارة تديني فرصة احكي معاك، انا عندي 100 موضوع اسرح فيه وانا فاضي لك، هسمع كاسة ترنيم. طب ما انت سمعت كاسة الترنيم 100 مرة، اديني فرصة طب احكي معاك شوية. لا 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 مش بص انا دماغي دلوقتي تعبانة انا عايز اتبسط. طب لما تيجي من الشغل ممكن تديني 10 دقايق نقعد مع بعض؟ بص بقى برجع من الشغل ميت، انا مش حامل كمان ارجع اقعد اصلي. لا مش وقت. طب اتكلم معاك امتى؟ اتكلم معاك امتى؟ طب اقول لك اللي في قلبي امتى؟ ان شاء الله الظروف تتعدل ويبقى عندي وقت واقعد معاك يا رب، اقعد معاك يا رب. يجي الرب يصطادك في مرة كده يلاقيك ايه؟ جيت الاجتماع. يقول حلو اهو جه الاجتماع. يدور على واحد يقول لك كلمتين مش لاقي، لان اخونا اللي قام وعظ كان محضر الوعظة ضيع الدنيا. خلاص هو محضر الوعظة، هو في البرنامج هيقول الوعظة دي، انت محتاجها مش انت محتاجها، هو ناوي عليها ناوي عليها. خلاص ضاعت الفرصة ان الرب يكلمك. يعني المرة دي ما كنتش انت السبب، انت جيت بس كان غيرك السبب. مرة تاني الرب تقول انا نفسي اكلمه. طب اعمل ايه معاه؟ يوديك اجتماع ويجيب واحد فعلا يقول لك الكلام اللي الرب عايزه، بس انت قاعد طول الاجتماع سرحان في مشاريعك او سرحانة في فستان اللي قاعدة جنبك. وجابته منين؟ وكان على سيل ولا ما كانش على سيل؟ ويا ترى لو رحت انا دلوقتي المحل هلاقي زيه ولا يكونوا خلصوا؟ تعرفوا ان ده اللي بيحصل احيانا في الاجتماعات؟ اصدقوه. او حضرتك تقعد تبص على اخ طلب، وش معنى هو اللي قاعد من قدام؟ وش معنى هو اللي يطلب الترانيم؟ هو عامل لي فيها كبير. وتقعد طول الاجتماع مخك والخادم عمال ينبح في حسه والرب عمال يقول كلامه وانت في دنيا تاني. يغلب معاك الرب، يضطر بقى يا حبيبي يبعتك هناك. هناك اسمعك كلامي. اعرف اخا حبيبا صديقا حاولت مرات طويلة ان اسمعه كلمة الرب لسنوات طويلة ولم يسمعها، لكن وراء القضبان سمعها وعملت فيه فعلها، وما لم يتغير في سنوات تغير في ساعات. وهناك اسمعك كلامي. راح إرميا وشاف بعينيه، فنزلت إلى بيت الفخاري وإذ هو يصنع عملا على الدولاب. شاف الفخاري منهمك في عمله، ماسك الإناء الطين وضعه على الدولاب وعمال يدور برجله الدولاب، والدولاب يدور يدور ويضغط 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 ويشتغل، لكن فجأة يقول ففسد الوعاء الذي كان يصنعه، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. وبعدما رأى إرميا هذا المنظر الرائع أو المنظر العادي لكن أثر فيه، قال الرب لإرميا هكذا أنتم يا بني إسرائيل شعب الرب، هكذا أنتم كالطين بيد الفخاري. هو ده اللي أنا بعمله معاكم، هو ده اللي أنا بعمله مع المؤمنين، هو ده اللي بعمله مع الإنسان، هو ده اللي أنا بعمله مع النفوس. حابب أقف وقفة قدام كلمة مؤثرة، ففسد الوعاء، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه. وربما في الرمز أو في الحرف فسد الوعاء لعيب في صنعة الفخاري، لكن في التطبيق الروحي نحن نعلم ما الذي يجعل الوعاء يفسد؟ حاشا للرب أن يكون هو سبب الفساد، لكن لماذا يفسد الوعاء؟ فسد الوعاء لأننا نحن نمتلك حرية الإرادة. في كلمة مهمة قوي هنا، يقول فعاد وعمله وعاء آخر. كما حلوة قوي الكلمة دي، كما حسن في عيني الفخار. كلمة يحسن في عيني دي كلمة مهمة قوي في الكتاب المقدس، يحسن في عيني الرب ويحسن في عيني الإنسان. احنا عندنا مصيبة اسمها يحسن في أعيننا. متى يفسد الوعاء؟ عندما يعمل ما يحسن في عينيه. ومتى يصلح الوعاء؟ عندما يعمل فيه الرب كما يحسن في عينيه. عايز أقف شوية عند كلمة فسد الوعاء، وهاخدها من ناحية إيجابية، وأقول إن فساد الوعاء هو بداية تجديد الوعاء. مظبوط؟ لأنه إمتى الفخار ابتدى يعيد صناعة هذا الوعاء؟ إمتى؟ لما الوعاء عمل إيه؟ فسد. يعني يوم فساده هو بداية خيراته. إيه اللي عايز أوصل له؟ عايز أقول إن الأوعية كلها فاسدة، مظبوط؟ بس للأسف كم واحد حاسس إنه هو فسد؟ أجمل يوم في حياتك هو اليوم اللي هترفع فيه قلبك للرب وتقول له يا رب الوعاء قد فسد، أنا مش نافع يا رب، أنا مش فاهم يا رب، أنا متلخبط يا رب، أنا مش عارف أعيش للغرض اللي أنت أوجدتني لأجله يا رب، أنا تعبان، أنا عاجز، انا حياتي ما فيهاش فرح، ما فيهاش سعاده، ما فيهاش نجاح، ما فيهاش ثمر. ببساطه يا رب بقولك ان الوعاء قد فسد. تعرف يوم ما توصل لدي ده بدايه خيرك. برضه هقراها تاني، ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري. اول كلمه بعد العباره دي ايه؟ فعاد. فعاد وعمله وعاء آخر. امتى عاد يعمله من جديد؟ لما الوعاء فسد. يوم ما تعلن ان الوعاء قد فسد، ساعتها هيبدأ الرب يعيد تشكيلك. هل وصلت للنقطة دي؟ هل اقتنعت بانك لم تحقق حتى الان غرض وجودك؟ هل وصلت للنقطة اللي بتقول فيها يا رب أنا مش نافع، أنا مش قادر، أنا مش راضي عن وضعي، أدي أنا مشتاق الليلة الرب يقنع كثيرين وكثيرات بينهم يوصلوا إلى نهاية أنفسهم ويقولوا للرب من القلب فعلا يا رب سيبك يا رب من اللي أنا قلته قدام الناس واللي بحاول أقنع به الناس، خليني أنا وإنت في الحقيقة، أنا فعلا عجزت، فشلت، أنا فعلا فسدت. تعرفوا لو وصلنا لدي في نفس اللحظة التي نعلن فيها عجزنا وفشلنا، هي نفس اللحظة التي فيها يبدأ الفخاري بابتسامة رائعة وبمحبة يستلم الوعاء ويعيد عمله. في يوم من الأيام ظن موسى في نفسه أنه هو الوعاء المناسب للعمل العظيم والخدمة، مش كده؟ أكيد حس إنه ما فيش حد يقدر يخلص الشعب إلا هو. وأنا مش بقول كلمة ظن من عندي، لكن استفانوس قالها عنه، يقول ظن أن إخوته يفهمون أن الله يعطيهم خلاص عن يده. هو ظن، حس كده. ليه موسى حس إنه هو اللي ممكن يخلص الشعب؟ قال لك ببساطة شديدة، الشعب ده كله عبيد، ما فيش ولا واحد حر إلا أنا، كلهم في معاجن الطين، ما فيش واحد في قصر إلا أنا، كلهم جهال، مفيش واحد متعلم إلا أنا، كلهم ضعفاء والأنيميا واكلة جسدهم، مفيش حد صحته حلوة وعافي إلا أنا، يبقى إذن محدش ينفع إلا أنا، كان مقتدرا في الأقوال وفي الأفعال، أنا اللي أنفع، وطلع علشان يخلص، ومن أول يوم خلص ولا عقد، حل المشكلة ولا عقدها؟ عقدها اكتر. قتل المصري وجي اخوه قال له انت عايز تقتلني، والمشكلة اتعقدت، وخد بعضه ولقي روحه لا هو ابن ابنة فرعون ولا هو مخلص الشعب، لكن لقي روحه عبارة عن واحد مطرود في البرية. اعتقد دي كانت اللحظة بتاعت ادراكه ان الوعاء قد فسد. خلاص يا رب ضيعت كل شيء وما عدتش نافع لأي شيء، كنت فاهم روحي اقدر واكتشفت ان بدل محلها عقدتها، انا عاجز انا بعلن فشلي. في هذه اللحظة استلمه الرب وعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عينيه الفخاري. اعتقد ان لحظة ادراك بطرس لفساده هي تلك اللحظة التي فيها خرج وبكى بكاء مرا. قعد طول الوقت الرب يحاول يقنع فيه انت عاجز، يقول له لا انا اقدر انا امضي معك الى السجن والى الموت، حتى انكر الرب، وساعتها ادرك ان الوعاء شكله ايه؟ فاسد. ظل ايوب يقاوم ويناقش ويجادل حتى اللحظة التي ظهر له فيها الرب وعاتبه وكلمه ووبخه، وكانت النتيجة قال ايوب ارفض واندم في التراب والرماد. وكانت هذه هي اللحظة التي فيها ادرك ان الوعاء قد فسد. اخوتي الاحباء، هذا هو قصد المكان الذي يلقينا فيها الرب احيانا، ان يصل بنا الى هذا الادراك. يا رب انا لست كما تريد، انا لم احقق غرضك وقصدك من وجودي حتى الان، انا وعاء فاسد فاشل، لكن آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، آتي إليك بكل عجزي وبقول لك عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك، اعملني يا رب من أول وجديد. اخوتي الأحباء، أقولها أيضا لأي نفس لازالت بعيدة عن الرب، مش هتنال الخلاص ولا هتفرح الا اذا ادركت ان الوعاء قد فسد. انا هنا اهلك جوعا. مين اللي قال الكلمة دي؟ الابن الضال. وكانت هي الكلمة دي بداية رجوعه لبيت ابيه، لكن طول ما كان في صحة، طول ما كان حاسس انه يقدر يعمل حاجة، ما كانش هيرجع ابدا لبيت الاب. يدينا الرب نعمة ان احنا ما نطولش في ادراك هذا الامر. انا هنا اهلك جوعا، الوعاء قد فسد. نقطة ثالثة اللي لفت النظر ليها، يقول فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار. الكلمة دي استنتج منها حاجة، انه في صورة معينة للوعاء في ذهن الفخار، عشان كده يقول عاد وعمله كما حسن في عيني الفخار. يعني هو بيشتغل فيه طبقا لايه؟ طبقا للصورة اللي هو مكونها عن الوعاء فين؟ في ذهن. ما تنساش الفكرة دي من فضلك. وكل وعاء ليه صورة في ذهن الفخاري. نعم، اي وعاء من الاوعية تأكد ان قبل ما الفخاري يعمله كانت صورته موجودة فين؟ في ذهنه. واحنا احبائي ارجو ان كل واحد فيكم يتيقن من هذا الامر، في صورة معينة ليك في ذهن الرب تحب تشوفها، تحب تشوف الصورة دي، تحب تطلع عليها. هل في مرة فكرت وسألت يا رب يا ترى الارشيف بتاعك فوق حاطط لي فيه صورة؟ اكيد حاطط لي فيه صورة طبعا. طب يا رب الصورة اللي انت حاططها لي فوق شكلها ايه؟ هل احنا مشغولين بالامر ده ولا مشغولين بالصورة اللي احنا عايزين نرسمها لانفسنا؟ هل نتساءل كثيرا يا رب ماذا تريد مني ان افعل؟ ايه اللي انت عايزه مني؟ ايه اللي انت اوجدتني لاجله؟ ما هو الذي في ذهنك من نحوي؟ نحن مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. لم يخلقنا الرب احبائي وبعد ما خلقنا عمال يدور لنا على وظيفة نعملها، لكن من قبل ما يوجدنا في صورة معينة أوجدنا لأجلها لكي نتطابق معها، في خدمة معينة الرب أوجدك لأجلها، في عمل معين الرب أوجدك لتقوم به، في رسالة معينة الرب أوجدك لتؤديها، هل نرهق أنفسنا في الشركة مع الرب وفي صلاة أن نعرف إيه الصورة اللي الرب عايزنا فيها، ولا نقول بأبصارنا بين أخواتنا وننقي صورة كده عجبانة وقول يا رب أنا عايز أبقى الصورة دي؟ مش مرات بيحصل مننا كده، ومرات ما بنجيبش الصورة حتى من بين المؤمنين، لكن مرات كتيرة بنرسم لأنفسنا صورة نكون عناصرها من أهل هذا العالم. أنا عايز أبقى طبيب وعايز أبقى ناجح وعايز أبقى عندي وعندي وعندي، هي دي الصورة اللي في ذهني، وأنا ما بطلبش حاجة زيادة، أنا بطلب زي بقية الناس. وانت زي بقية الناس؟ وانت موجود في الدنيا علشان تبقى واحد من الناس؟ هل تعلم ان لك رسالة؟ ان لك قصد؟ هل تعلم ان لك صورة محددة المقاييس والمعالم في ذهن الرب من نحوك، وان الرب يريد ان يشكلك لكي تكون هذه الصورة؟ اذا اقتنعنا بهذا احبائي سنقبل عمل الفخار. اذا الامر الاول اللي ارجو ان لا ننساه أنه في أماكن معينة في ظروف معينة يسمعنا الرب كلاما معينا. الدرس الثاني أن الرب لن يبدأ عمله فينا لتجديدنا وتغييرنا وإعادة تشكيل الوعاء إلا بعد أن نعلن أن الوعاء قد فسد. الأمر الثالث اللي أرجو أن لا ننساه أن هناك صورة في ذهن الفخاري عن هذا الوعاء. الأمر الرابع يقول فعاد وعمله وعاء آخر. حطوا خط تحت كلمة عمله، هي اتقالت كلمة لكن يا ترى خدت قد ايه وقت؟ اكيد خدت كتير. خدت مع موسى كم سنة؟ 40 سنة. خدت مع يعقوب كم سنة؟ 130 سنة. 130 سنة والرب بيشكل في يعقوب لغاية ما عمله وعاء كما حسن فيه عيني الفخر. امتى نشوف يعقوب في الوضع اللي الرب كان عايزه فيه؟ عندما نزل الى مصر. لما راح مصر شايفينه بقى في الوضع الالهي الرائع، بس قعد 130 سنة الرب يشتغل فيه علشان يوصله. طب وايه اللي خلى الوقت طال ده كله؟ عارفين ايه اللي طول الوقت؟ اصل الوعاء ما كانش عايز يعترف انه فاس. فتعطل الشغل 10 سنين. 10 سنين والعمل معطل لان الوعاء لا يريد ان يقر انه وعاء ايه فاس. لسه شايف روحه حكيم، لسه شايف روحه ذكي، لسه شايف روحه قوي، لسه شايف روحه بيفهم، لسه عمال يحسبها ويقسم ويخطط ويقشر القضبان ويحطها قدام الخرفان، ولسه عمال يغش ويخدع ويفكر ويخطط ويقسم. يا احبائي، من غباء الانسان لما يعمل روحه ذكي على مين؟ على ربنا. عمله. أتوقف هنا لأسأل يا أحبائي، كيف يعملنا الرب وعاء كما يحسن في عينيه؟ أقدر أقول بكلمتين في اختصار شديد، يعملنا بالتأديب ويعملنا بالتدريب. الرب يشكل المؤمنين مستخدما التأديبات ومستخدما أيضا التدريبات. وهناك فارق بين التأديب والتدريب. التأديب للتنقية والتدريب للنمو والإتقان. فالرب يؤدب والرب أيضا يدرب. وكثيرا ما تكون ألام التأديب هي نفسها ألام التدريب. فهكذا فعل الرب مع يعقوب، تأديب وتدريب. عن التأديب نقرأ في عبرانيين 12 هذه الكلمات المهمة اللي أرجو أن احنا لما نروح البيت نقرأ الفصل كله ونتعلم عن روعة معاملات الآب معنا في تأديبنا. في عبرانيين 12 عدد 4، لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. في شوائب يحب الرب يعمل إيه؟ يطلع الشوائب. ينقي، يجلس منقيا وممحصا. في حاجات غلط مش عايزة تطلع بالساهل، في حاجات ما بتطلعش بالوعظ من المؤمنين، يضطر الرب يجيس في ظروف صعبة لكي ينقي 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 لكي نشترك في قداسته. لكن الرب ليس فقط يؤدب، لكن الرب أيضا يدرب. ومن خلال التدريب يا أحبائي تحدث فينا تغيرات رائعة جدا. أقرأ عنها ثلاث آيات بس. الآية الأولى في رسالة روميا أصحاح 5، عبارات مشهورة في روميا 5:3، يقول: وليس ذلك فقط، بل نفتخر أيضا في الضيقات، عالمين أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء. دي العبارة الأولى، خليكم فاكرينها، ونقرأ كمان العبارتين التانيين. العبارة التانية في يعقوب 1، في رسالة يعقوب أصحاح 1 بيقول الرسول في 12: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. والعبارة الثالثة في بطرس الأولى 1 يقول في 6 أنه في الزمان الأخير هنبتهج، الذي به أو فيه تبتهجون، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم، وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ثلاث آيات دول مين صاحي معايا لاحظ الكلمة اللي بتتكرر فيهم؟ تزكية. برافو. في الثلاث آيات بتتكرر كلمة تزكية، والتزكية معناها ببساطة شديدة في كل آية أن هناك شيء ينبغي أن يزكى، بمعنى أن يطور يحسن ويحصل على شهادة الجودة، يوصل به الله للمستوى اللي الله عايزه. في الآية الأولى الرب يزكي الشخصية، في الآية الثانية الرب يزكي الإرادة، في الآية الثالثة الرب يزكي الإيمان. وما تنسوش ثلاث حاجات دول، لأن هم دول اللي الفخار بيشتغل عليهم: الإيمان والإرادة والشخصية. وأقول ليه؟ في الأولى يزكي الإيمان، يعني الرب من خلال الضيقات، من خلال الضغطات، وهو بيشكل في الوعاء وبيدرب فيه، بيشتغل وفي ذهنه عايز يعمل إيه؟ يزكي الإيمان. يعني إيه يزكي الإيمان؟ الإيمان هو علاقتنا بالله. هذه العلاقة أحبائي ليست كما يريد الرب بالضبط. الرب يريد أن يزكي هذه العلاقة، يزيدها عمقا، يزيدها نقاوة. علاقتي بالرب مش زي ما الرب عايز. بولس بيقول في غلاطية 22: فما أحياه الآن في الجسد أحياه في الإيمان. أنا عايش في حياة الإيمان، لي علاقة بالله، بشوفه بستمتع بيه بفرح بيه. باختصار الإيمان يساوي علاقتك بالله، كل علاقتك بالله في العهد الجديد بتتسمى إيمان، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء. العلاقة دي حجمها قد إيه؟ ودرجة نقاوتها قد إيه؟ ما فيش حاجة تزود حجمها وتزود درجة نقاوتها إلا الضيقات. علشان كده يسمح الرب بالضيق، يسمح الرب وهو يشكل الوعاء بالضغط على الوعاء. فكرك الوعاء اللي في ايد الفخاري لو ادوله فرصة يتكلم كلمة واحدة، انا من وجهة نظري هيقول اه. الوعاء وهو على الدولاب ايه اللي بيحصل فيه؟ الفخاري عمال يدوس ويضغط، والدولاب عمال يدور، وما فيش هوادة ولا رحمة. لو نطق الوعاء مش يبقى عنده غير كلمة اه، متوجع متألم. وياما مؤمنين بين ايدين الرب بيقولوا اه، بس الرب يقولوا معلش يا حبيبي، صدقني عايز ازكي ايمانك، عايزك تحبني اكتر، انت بتحب العالم ما تنكرش. طب وانت ايه اللي مضايقك ان انا بحب العالم؟ ايه اللي مضايقني؟ لا ده يضايقني قوي، ده محبة العالم عداوة لله. لا ده انا بزعل قوي. لعلمك انا غير موت، المحبة قوية كالموت والغيرة قاسية كالموت. انا بغير عليه يعني لما لقيك بتحب العالم لا اعرف انضفك من محبة العالم، هضيق عليك علشان يطلع العالم من قلبك. طب ما تسيبني احبه شوية، انت خسران ايه؟ لا حبيبي مش بس انا خسران، انت كمان هتخسر. تعرف ان في واحد اسمه لوط حب العالم واصر وحاولت بالضيقات انضفه، اصر على محبة العالم. تعرف عملت ايه فيه؟ عملت ايه يا رب؟ قل لي. قال لي سبته وسابه فعلا لمحبة العالم. فاكر نهاية لوط؟ فاكر النهاية التعيسة اللي انتهت اليها حياة لوط؟ تحب تنتهي حياتك كما انتهت حياة لوط؟ احبائي لا يوجد مؤمن احب العالم الا وانتهت حياته نهاية لوط. رب من رحمته عايز يلحقك، عايز يخلي حبك نقي صافي للرب. في مؤمنين كتير بيروحوا اجتماعات، بس يروحوا الاجتماعات من باب احنا في مصر نسميها بري ملامة. يعني ايه؟ يعني علشان محدش يقول لي ما جيتش ليه. ادينا بنروح الاجتماعات، وتبص تلاقي الاخ جاي متعزز، والاخوة طبعا اول ما يشوفوه كلهم يغنجوه، يا نهار الهنا، حضرتك شرفت، حضرتك جيت، قد ايه احنا سعداء، قد ايه احنا مبسوطين. بصراحة ما عندكش فكرة احنا بنسعد جدا لما بنشوفك. ولو فيهم واحد يعني عنده شوية عسل زيادة في كلامه ومجاملات زيادة يزودها حبتين، ده اجتماعنا نور النهاردة، ده احنا. وتسمع من الكلام ده كتير وهو يسمع ويتبسط خالص، ويحب برضو بين الحين والاخر يشق عليهم، اصله بيزي مش فاضي، ويروح الرب دعكم، يروح مدخله في الضيقة. تبص لأخونا بيتصل بالتليفون، قول لي حبيبي هو اجتماع الصلاة بتاعكم يوم ايه بالظبط والساعة كام؟ واول واحد تلاقيه الاجتماع هو اخونا، اصله ايه؟ اصله مزنوق، اصله معصور، وتلاقيه حلو كده وصلواته حلوت، وبقي شاعر باحتياجه للرب، وبقي مرمي على الرب، وكان زمان يفوت في حياته دلوقتي يمشي على العجين ما يلخبطه، اصله محتاج ومزنوق. ينقي علاقتنا بالرب. لكن الرب بيحتاج ينقي حاجة تانية، يزكي حاجة تانية. مش بس بيزكي الإيمان، لكن يعقوب بيعلمنا إن الرب بيحب يزكي الإرادة. وده الموضوع التاني اللي بياخد شغل مع الرب كتير قوي. الموضوع الأول حجم العلاقة، الرب بيحب يزوده وما بيزدش إلا بالضغطات. الحاجة التانية إنه عايز يزود أو عايز يزكي الإرادة. إيه حكاية تزكية الإرادة دي بقى؟ لو سألت الرب إيه أكتر حاجة بتتعبك في تعاملك مع المؤمنين؟ يقول إرادتهم. أكتر حاجة بتعمل مشاكل بيني وبينهم إرادتهم. يعني إيه يا رب؟ يقول يعني أنا ببقى عايز حاجة هم بيبقوا عايزين غيرها. ودي دايما مجال الخناقات بيني وبينهم. أقول له طب يا رب من فضلك تقول لي الخناقات بينكم في الموضوع ده بتحصل فين؟ تعرف بيقول لي فين؟ يقول لي في عرش النعمة. اكتر خناقات بين الرب وبين المؤمنين بتحصل في عرش النعمة. دايما يدخلوا له في عرش النعمة ويقولوا له عايزين، والرب يقول لهم بس انا عايز الحاجة الفلانية دي، ما بيسمعهاش ابدا، بيسمعهاش ابدا. هو يدخل بيسمع وما بيديش فرصة ان هو يسمع. طب يا حبيبي ما هو يعني الحديث من طرف واحد مش لطيف، ما دام دخلت لعرش النعمه وناوي تقعد معايا من فضلك لما نقعد اديني فرصه ان انا اعمل ايه؟ اتكلم. لا امال يبقى صلاه ازاي؟ الصلاه انا اتكلم وانت تسمع. المؤمنين فاهمين الصلاه كده، الصلاه انهم يدخلوا عند الرب، الرب يقعد يكتف ايديه، هم يبداوا يدوا المحاضره، بعد ما يخلصوا الرب يقول ايه؟ حاضر، سمعا وطاعه. هذه الصلوات اللي عايزينها المؤمنين. انا عايز يرسم حياته كما يحلو له، يخطط كما يريد. والصلاة حقه وقال له حاضر ودبر له الامكانيات اللي تنجح له احلامه، يبقى الرب ايه؟ ها؟ الرب ده ما بيسمع لناش صلاة، والصلاة ما بتجيبش فايدة، والرب مش بيحبنا، والرب بيهملنا، والرب مش سائل فينا. وظهر له انسان وصارعه حتى طلوع الفجر. صراع بين الرب وبين مؤمن. سؤال يا احبائي، مين اللي كان بيصارع الثاني؟ كتير بنقول يعقوب صارع الرب علشان يباركه، في الواقع لا، الرب هو اللي كان بيصارع يعقوب. ومش يعقوب بيصارع علشان ياخذ من الرب بركه، الرب يصارع يعقوب لكي ياخذ منه قوته فيكف عن الصراع. صارعه لكي يمنعه عن اتمام ارادته. معلش احتملوني، حياه كثير من اولاد الله عباره عن حصان جامح بيجرف طريقه بلا لجام، وكل اللي بيعمله ربنا عمال يحطه قدامه معطلات ويحاول يشنكله علشان يعطل جريان، وهو زعلان جدا ويقول لك ليه الرب مش بيسهل لي الطريق؟ ليه الرب كده مكعدلني في سكتي؟ يا حبيبي يحاول ان يمنعك عن اتمام مشيئتك علشان تقف للحظه واحده وتقول له تكونش مشيئتي متعارضه مع مشيئتك، تكونش انت عايز حاجه تاني غير اللي انا عايزه، طب قول لي يا رب ماذا تريد مني ان افعل. يا ما مؤمنين تحولت حياتهم الى صراع الرب يصارعهم ليمنعهم عن اتمام مشيئتهم. كتبت مرة عن الفارق بين حياة ابراهيم وحياة يعقوب، وقلت في جملة واحدة كانت حياة ابراهيم هي حياة الخل مع خليله، بينما حياة يعقوب هي المصارع مع غريمه. وده مؤمن وده مؤمن، بس تخيلوا حياة عبارة عن خل وخليله، وحياة تانية عبارة عن مصارع مع غريمه. أنا بتخيل، ولا أنتوا شفتوا حاجة زي كده؟ ما شفتوش مؤمنين بالصنف ده؟ شفت مؤمنين عبارة عن خل مع خليله، ماشيين حياتهم مع الرب كده. يا سلام، قد إيه كانت حياته ممتعة؟ منين ما ينصب خيمته يبني مذبحه ويطب عليها الرب ويجي يزوره. حبايب، اتنين حبايب، اتنين حبايب يقدر يقف مع الرب ويقول له حاشا لك أتهلك البار مع الأثيم. يقول له طب انت عايز ايه يا ابراهيم؟ يقول له عايز كذا. يقول له حاضر يا ابراهيم. ياه انتوا صحاب قوي كده، خل وخليله حبايب قوي. بس شوف الخل ده، شوف الخل مع خليله. في يوم من الايام قال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك. اول ما سمع الدعوة بالايمان لما دعي اطاع. حاضر يا رب، حاضر يا رب. طب ابراهيم اطرد الجارية مع ابنها، فبكر ابراهيم صباحا. حاضر يا رب. طب ابراهيم خذ ابنك وحيدك واصعده لي محرقه، فبكر ابراهيم صباحا. حاضر يا رب. ده مؤمن ما بيعرفش يقول للرب الا حاضر. طب اسال سؤال، ابراهيم كان عايز يسيب ارضه ويسيب عشيرته؟ ابدا. ابراهيم كان عايز يطرد اسماعيل ابنه؟ ابدا. ابراهيم كان عايز يذبح اسحاق وحيده؟ ابدا. كل اللي عايزه الرب ما كانش ابراهيم عايزه، بس في الاخر كان دايما ابراهيم يقول ايه؟ حاضر يا رب، لا ما اريد انا بل ما تريد انت. حبيبي اتعلمت تتنازل عن مزاجك، اتعلمت تتنازل عن رغبتك، اتعلمت تبطل تحلم بعيد عنه، اتعلمت تبطل تخطط لروحك بعيد عن محضره، اتعلمت ولا لسه عايز الرب يصارعك؟ المؤمن اللي بيمشي ورا الرب لا يتحرك بمشيئته لكن يتحرك بمشيئة الرب. في غلطية لفت نظري في أصحاح 2 حاجة جميلة. الرب لما اختار بولس اختاره ليكون رسولا للأمم، مش كده؟ ففي يوم من الأيام الرب حب يبعته أورشليم. أنا تهيالي كده قال للرب طب وأنا مالي ومال أورشليم؟ أنا شغلتي إيه؟ الأمم، أنطاكيا. بس الرب قال له أنا عايزك تروح. يقول إنما صعدت بموجب إعلان. كلمة حلوة قوي، يعني ما صعدتش بمزاج. راح أورشليم، الرب اداله نجاح غير عادي في مجمع أعمال 15. الرب اداله نجاح غير عادي هناك، بركة عظمى رجع بها، بركة ليست لنفسه بل لكل كنيسة الله. في نفس الأصحاح كان مركز الخدمة وسط الأمم أنطاكيا، مركز الخدمة وسط اليهود هي أورشليم. بولس الرب قال له روح أورشليم، راح بموجب إعلان بطرس رسول الإيه؟ الختان. في غلطية 2 خد بعضه وراح على أنطاكيا، وكنت أتمنى أن يقول صعدته بموجب إعلان، لكن ما قالش الكتاب كده، راح بمزاجه. وانتوا فاكرين لما راح أنطاكيا عمل إيه؟ خرب الدنيا هناك، خربها صدقوني. ولولا ربنا لحقنا بولس قاومه مواجهة لكان حق الإنجيل قد فسد. عايز أقوله لو كان أعظم رسول عندما يتحرك بدون مشيئة الرب لا تبقى إلا النتائج المدمرة. أخوتي الأحباء، كثيرا ما تكون حياتنا عبارة عن صراع بيننا وبين الرب ليكسر لنا إرادتنا، ليعلمنا كيف نتنازل عن رغباتنا عن إرادتنا، وأقول له لا تكن إرادتي بل إرادتك، يزكي الإرادة. لكن الأمر الثالث في رومية 5 يزكي الشخصية، بيرسوناليتي. ربنا عامل لك بيرسوناليتي معينة، شخصية معينة عايزك تكون فيها، هو حابب يوجدك في وضع معين بطريقة معينة، احنا حابين نبقى بطريقة أخرى. كل واحد فينا شاف وهو صغير فلان كانت أمه بتمدحه، وفلان كان أبوه بيمدحه، وأبوه قال له يا ابني نفسي أشوفك زي فلان، وأمها قالت لها نفسي أشوفك زي فلانة. كبروا شويتين، هو شاف واحد عجبه، هي شافت واحدة عجبتها، أو عمالين نعيش وكل شوية بنحلم نكون بصورة معينة، الشخصية بتاعتنا، وتتكون معالم شخصية معينة عايزين نعيشها، وربنا في ذهنه من ناحيتنا شخصية أخرى، لكي ما يجعلنا الرب الشخصية التي هو يريدها يحتاج الأمر إلى تزكية، والتزكية لا تأتي إلا بالضيق، الضيق ينشئ صبر والصبر تزكية. تزكية هنا تيجي بمعنى كاركتر، يعني الرب يوجد كاركتر معينة فيك يريد أن يستخدمك من خلالها. أختم كلامي أحبائي بكلمة خمسة وأخيرة تأملنا فيه، في ظروف معينة يسمعنا الرب كلام معين، الرب يقول أنا عايز كذا وكذا وكذا، لكنه لن يبدأ ما يريده إلا بعد أن يعلن الوعاء أنه قد فسد. الأمر الثالث اللي تعلمناه أن هناك في ذهن الفخار صورة رائعة يريد الرب أن يعملنا مثلها. والأمر الرابع عندما يعمله، يعمله من خلال التنقية، من خلال التأديب، ومن خلال أيضا التدريب. وفي التدريب يعمل الرب على ثلاث نقاط مهمة في حياتنا، يزكي إيماننا، يزكي إرادتنا، يزكي شخصياتنا، يجعلني أكثر عمقا في علاقتي معه، يجعلني أكثر طاعة وخضوعا له، يخلق في شخصيتي صفات هو يريد أن يوجدها فيه. لكن الأمر الأخير، يا ترى ما هي الظروف التي يعمل فيها الفخار عمله؟ ده سؤال مهم قوي، لأنه الشخص اللي بيتألم وبيتضايق بيحتار وبيقول كتير الرب بيسيبني. ليه بيسيبك؟ لأنه مضايق عليا. كتير الفكرة دي في الأذهان، وأرجو أن الرب يدينا نعمة. عايزين نعمل ديليت للغلط. ايه الديليت اللي عايزين نعمله النهاردة؟ انه لما ابقى في ضيقة يبقى الرب سايبني، سايبني. مؤمنين كتير بيفهمها كده، مدام انا في ضيقة على طول تطلع منه كلمة انت سايبني ليه، انت بعيد عني ليه. هل معنى اننا في ضيق ان الرب قد تخلى عنا؟ عايزين نصحح الفكرة دي النهاردة، امين. طيب افكركم بجزء في كلمة الله رائع عن يعقوب في تثنية 32. كتاب بيتكلم عن يعقوب لما طالع من بيت أبوه ورايح إلى حران، غلطان، محتاج أنه يتأدب ويتدرب. المهم أنه غلطه وحكمة الله سمحت أنه يترمي في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب. حكمة الله سمحت أنه بسبب أخطاءه وبسبب قصد الله من نحوه حط راسه على حجر، يا حجر. قلت عنه ذات مرة حجر صنعته له أخطاؤه. وياما مؤمنين نايمين حاطين راسهم على حجر، صعبة مش كده؟ صعب قوي. في مؤمنين تانيين حاطين راسهم على صدر الحبيب، زي مين؟ زي يوحنا. وانا اعتقادي ان اللي مش هيتعلم يحط راسه على صدر الحبيب مش هيبقى له الا الحجر، هتحط راسك على حجر. عشان كده يا ريت تتعود انك تحط راسك على صدر الحبيب. امين امين. حط راسه على الحجر، وحكمة الله سمحت انه يتعب ويتألم. اسمع الايات الجميلة دي في تثنية 32. وجده في أرض قصر وفي خلاء مستوحش خرب. يعمل ايه بقى فيه؟ اهو وجده، الحمد لله وجده. اول فكر يجي على بالي، انت لقيت حبيبك في ارض وحشة بالشكل ده، تعمل معاه معروف وتعمل ايه؟ وتطلعه، تخرجه منها، مش كده؟ كنت بضرب مثل النهاردة الصبح لأحد الأحباء وبقول له لو في كتيبة ضاع منها جندي في وسط الصحراء وأرسلت قواتها تبحث عنه، أول ما تلاقيه في وسط الصحراء تعمل إيه؟ تاخده وترجعه. وهنا الرب قد وجد خروفه، وجد حبيبه، وجد ابن عزيز غالي، وجده في أرض قصر في ظروف صعبة ومرة للغاية، وجده في خلاء مستوحش خرب. راح عامل فيه إيه؟ طلعه؟ لا ما طلعوش، سابوا في القصر، سابوا في الخلاء المستوحش الخرب، سابوا في معاناته يعاني، سابوا ما سألش فيه؟ لا. لكن اسمع بقية الآية. أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عين. أنا لو يديني فرصة أقترح له أقول له أنت عملت فيه ثلاث حاجات: أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عين. أقول له خليهم اثنين وأقدم اقتراح، بس طلعه من الحتة دي، بلاش الثلاثة، بس اعمل معاه معروف واعمل ايه؟ وطلعه. هو لو سألته تقول له تحب ايه وانت في الظروف دي؟ يقول لك احب ايه؟ هخرج منها. لكن الرب يقول له لا حبيبي، ما انا مدخلك فيها ليه؟ ما انا مدخلك علشان انظفك ونقيك. تزكية بقى، الكلام اللي قلنا، تزكية الايمان، تزكية الارادة، تزكية الشخصية. بس ما تخافش، طول وانت ما بتتشوي، طول ما انت بتتوجع وبتتألم، طول ما انت بتنضف وبتكبر، انا هتلاقيني محيط بك وألاحظك وأصونك كحدقة عين. تخافش أبدا، تخافش أبدا. أنا سمحت لك بالضيق، لكن ستختبر حناني كما لم تختبره. طب ما تزود الحنان شوية وتطلعني. يقول لا، ما أنا اللي مدخلك فيه، مدخلك فيه علشان أكبر. طول ما أنت في الضيق سأصونك كحدقة عين. صوني هي فين الصيانة وأنا عمال أقول آه وصرخ والضربات نازلة عليا؟ اللي ما تخافش، الضربات دي نازلة بالحساب، عارفة بتضرب فين وهتطلع إيه. تخافش أبدا، اوعى تفكر إن الضربات دي هتكسرك ولا هتحطمك، دي بتكسر حاجات معينة أنا عايز أكسرها فيك، لكن مش هتكسرني كل. ما تخافش حبيبي، أنا بصونك كحدقة عين. عايز أقول يا أحبائي، في وسط التجارب والضيقات التي يسمح بها الرب، لا نحرم يوما واحدا من محبة الرب. أمين. لكن هتلاقي المحبة معبر عنها بالكلمات الثلاثة دي: أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عين. هل أنت في ضيق؟ هل أنت تتألم؟ اقبل ألمك من الرب، اقبل الضيق التي سمحت بها حكمة الرب. وأدعوك لتفتح عينيك لتبصر شخصا محبا يحيط بك، يلاحظك، يصونك كحدقة عينه. تخافش أبدا، لن تتخلى عنك المحبة يوما واحدا، لن تتخلى عنك العناية يوما واحدا. هل تركك الرب للمرض؟ لن يفعل فيك المرض شيئا إطلاقا إلا ما حددته حكمة سيدك. تخافش أبدا، أنت مش ملطشة، انت الرب مش سايبك للمرض يعمل فيك اللي هو عايزه، لكن اطمئن، المرض هيعمل فيك اللي الرب عايزه مش اللي هو عايزه. هل تركك الرب لظروف صعبة مرة؟ تخافش ابدا، لن تحطمك هذه الظروف، لن تخرج من هذه الظروف باكتئاب نفسي، لكن هتخرج منها بتدريب روحي، هتطلع منها وعاء اخر كما حسن في عيني الفخار. قد لا تكون هذه الظروف كما يحسن في عينيك، لكنها كما يحسن في عيني الفخار. اقبل بشكر وافرح بإلهك، وتذكر يا عزيزي أن حياتنا ليست كلها صيف ولا كلها شتاء، لكن حياتنا صيف وشتاء. حياتنا ليست كلها مساء وليست كلها صباح، لكن في مساء وفي كمان صباح، وعند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. حياتنا كلها ليست زرع، لكنها زرع وحصاد، والزارع يزرع بالدموع مجيء يجيء بالترنم حاملا حزمه. حياتنا ليست كلها ألام، لكن الألام والأمجاد التي بعدها. اوعى تفكر انك هتفضل طول عمرك في التدريب وهتفضل طول عمرك في الألم والوجع، لكن ثق هتيجي ايام وهتحصد بابتهاج ما زرعته يد الرب فيك. كل ألم نتألم به يا احبائي يعطي الذين يتدربون به ثمر بر، يزرع في السلام ويحصد في ابتهاج وفرح. ثق وانتظر وتشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لإلهنا كل المجد.